بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نعود إلى ما كنا بصدده، وهو الحديث عن الدواء الذي يصفه القرآن الذي هو كتاب الله عز وجل لمرض الكآبة وأمراض القلق والاضطراب النفسي. وفي الحلقة الأولى التي افتتحنا بها الحديث عن هذا الموضوع تكلمنا عن العوامل التي تكمن وراء وجود هذا المرض أو هذه الظاهرة النفسية، وكانت هذه العوامل عبارة عن 5 أسباب. أنا لن أعيد الحديث عنها حتى لا يطول بنا الكلام، لأن أمام أحاديث كثيرة يضيق الوقت بنا لو أردنا أن نكرر ونعيد. تحدثنا عن 5 عوامل تكمن وراء بث مرض الكآبة في النفس أو ما يسمى بالقلق أو الاضطراب النفسيين. وقلنا بعد ذلك، فإذا كانت هذه هي العوامل فما هو الدواء الذي يقدمه كتاب الله سبحانه وتعالى؟ كتاب الله وعد، كما لاحظنا وقد استعرضنا طائفة كبيرة من الآيات التي يعد الله سبحانه وتعالى فيها عباده الذين يصغون إلى تعليماته وينفذون الوصفة التي يوصيهم الله سبحانه وتعالى بها، يعدهم بأن يحصنهم ضد هذه الكآبة، وأن يحييهم حياة طيبة، وأن يبعدهم عن أسباب الشقوة النفسية. أيضا لن أعيد ذكر هذه الآيات التي ذكرناها وشرحناها في الحلقة الأولى، ولكن في آخر تلك الحلقة تساءلنا ما هي الطريقة التي ينفذ بها كتاب الله وعده الذي أخذه على نفسه؟ الجواب: لكي نعلم الطريقة التي بها يعالج كتاب الله سبحانه وتعالى أصحاب هذا المرض أو يحصنهم ضد هذا المرض، ينبغي أن نتذكر تلك العوامل. كل عامل من عوامل الاضطرابات يقابله دواء في كتاب الله سبحانه وتعالى. نبدأ بأوسع تلك العوامل التي تحدثنا عنها. قلنا إن من جملة العوامل أن يعيش الإنسان حياته هذه وهو لا يعلم شيئا عن حقيقته، لا يعلم شيئا عن مصدر وجوده فوق هذه الأرض، ولا عن ما وراء النهاية التي تنتظره وهو الموت. هذه الجهالة التي تهيمن على الحياة بأجمع سبب من أخطر أسباب القلق والاضطراب النفسيين. وأنا قبل أن أصف العلاج الذي يذكرنا به بيان الله سبحانه وتعالى، أصور لكم خطورة جهل الإنسان بقصة رحلته في فجاج هذه الأرض. تخيلوا أيها السادة والسيدات أن إنسانا نام في غرفة نومه آمنا مطمئنا في المساء، ولما فتح عينيه في الصباح نظر فوجد نفسه بدلا من أن يكون في الغرفة التي رقد فيها في داره التي كان فيها، وجد نفسه في مقطورة تسير به إلى حيث لا يعلم، جزء من قطار طويل ونظر عن يمين وشمال فلم يعلم شيئا عن حقيقة هذه المركبة التي تسير به، ولم يعلم شيئا عن الجهة التي زجته في هذه المركبة، ولم يعلم النهاية التي هو مقبل عليها إليها، ولم يعلم شيئا من هذا قط. كيف يكون حال هذا الإنسان؟ سواء كانت المناظر التي تحيط بهذا الإنسان في مركبته هذه مناظر جميلة، خضرة ورياحين وورود وأزهار، أو كانت المناظر عكس ذلك تماما، ظلمات وقتام نعم ونحو ذلك، فإن القلق لا بد أن يهيمن عليه. أين كنت؟ وكيف وصلت إلى هذا المكان؟ من الذي زجني في هذا المكان؟ وإلى أي نهاية يسار بي؟ وما هو القرار الذي اتخذ بشأني؟ لا بد للقلق أن يهيمن عليه. ومهما كانت من حوله مفرحات، ومهما كانت من حوله أسباب اللهو، فإن هذه الأسباب تأخذه وترده، ما يكاد يركن إليها دقائق حتى يعود مرة أخرى إلى هذا الهم الناصب الذي يهيمن عليه. هذا عندما تكون المركبة عبارة عن مقطورة ضمن قطار، وعندما تسير هذه المركبة ضمن مساحة محدودة. ولكن فما بالكم عندما يكون هذا القطار العمر كله، وعندما يكون هذا القطار محاطا بهذا الكون الذي نحن فيه بأرجائه المترامية، كيف يكون القلق آنذاك؟ تخيلوا أنني أنا فتحت عيني على هذه الحياة ولا أعلم شيئا عن مصدرها، لا أعلم هل هنالك قاض قضى علي بأن أعيش فوق هذه الأرض ردحا من الزمن أم لا، لا أعلم ظلمات المنطلق الذي بدأت منه، ولا أعلم ظلمات النهاية التي سأصل إليها. كل ما أملكه معرفة اللحظة التي أنا فيها. إن فكرت بالماضي رأيتني أمام ظلمات لا أعرف شيئا، إن فكرت بالمستقبل رأيتني أمام ظلمات لا أعلم شيئا منها. فتصوروا أنني إن كنت في حالة غنى أو في حالة فقر، إن كانت أسباب اللهو تتراقص من حولي أو إن كانت معدوبة مما حولي، على كل الأحوال لا بد للقلق أن يتسرب إلى كياني، ولا بد لهذه الأسئلة التي ترتسم في ذهني ولا جواب عنها، لا بد أن تكون ركاما من الكآبة والقلق والاضطراب النفسي شيئا فشيئا فشيئا في ذهني. نعم، الإنسان يملك غريزة من حب اللهو، من حب الشهوات والأهواء، ربما يتسلى هذا الإنسان طالما كانت غريزته مقبلة وكان يافعا وكان شبابه مزدهرا، ربما يتسلى بهذه الملهيات والمنسيات، ولا يحاول أن يجيب عن هذا السؤال المرهق الذي يفرض نفسه عليه. لكن عندما يتراجع الشباب وتتقلص هذه الغرائز ويأتي خريف العمر متمثلا في عهد الكهولة ثم الشيخوخة، كيف يكون حال هذا الإنسان الذي آن تقريبا أن يرحل من هذه الحياة وهو لم يعلم شيئا عن صادرها أو واردها، لم يعلم شيئا عن أساسها ولا عن فروعها، لم يعلم شيئا عن حقيقة الموت وما بعد الموت، والملهيات تجاوزته، و أسباب التسالي التي كانت تتفاعل مع غريزته انجابت عنه، وغريزته نامت ورقدت بين جوانحه، كيف تكون حاله؟ في هذه الحالة لا بد أن تستيقظ هذه الكآبة بين جوانحه. وانظروا أيها السادة والسيدات إلى المجتمعات الغربية، لا تنظروا إلى الشباب الذين أغرقوا أنفسهم في الملهيات والمنسيات حتى يتشاغلوا عن آلام هذه الأسئلة وعدم المعرفة عن الجواب عنها. ولكن انظروا معي إلى أولئك الذين يعيشون كما قلت لكم في خريف العمر، أولئك الذين تجاوزوا الشباب ثم الكهولة ودخلوا في مدارج الشيخوخة، انظروا إلى أوضاعهم وسائلوهم، واقعدوا إلى كل واحد منهم وحاولوا أن تستخرجوا ما في نفوسهم، تجدون الكآبة وهي تطحن مشاعرهم طحنا، تجدون هذا الاضطراب النفسي الذي يجتاح مشاعرهم كلما دنوا إلى المصير الذي يودعون هذه الحياة من خلاله، كلما ازدادت عليهم هذه الآلام وهذه المشاعر. هذا المعنى معروف أيها الإخوة. طيب، هذا العامل الذي ذكرته في الأسبوع الماضي، ما الذي ينجي الإنسان منه، وكيف يصف القرآن الدواء للتخلص منه؟ الدواء يتمثل في الوصفة التي تتركب من الأمور التالية: أولا، أن تؤمن بخالق هذا الكون، وأن تعلم أن له قيوما، وأن له خالقا ومدبرا، وأمامك الأدلة الكثيرة العلمية المختلفة التي تغذي عقلك بهذا الإيمان. فإذا آمنت بالخالق سبحانه وتعالى فإنك بهذا تجد نفسك قد وقفت في أول الطريق الذي ينجيك من هذه الكآبة وهذه الأمراض النفسية. بعدما عرفت أن لهذا الكون خالقا وأن له قيوما أبدعه ونظمه، أدرك أن هذا الإله قد برمج كونه على نظام، وأنه قد أقامني على وظيفة، لا شك في هذا ولا ريب. لكن هنا تأتي مرحلة الوصفة الثانية في نطاق هذا العلاج. ما هي هذه الوصفة الثانية؟ أنا آمنت الآن بالله عز وجل. الوصفة الثانية أن أصغي إلى هذا الإله الذي آمنت به. آمنت بالله عز وجل وتأملت، هل وصلني منه كلام؟ هل وصلني منه خطاب؟ هل خاطبني هذا الإله معرفا ذاتي على ذاته؟ نعم، أصغي أبحث وأبحث، وإذا بي أقف وجها لوجه أمام خطاب الله سبحانه وتعالى، أمام كلامه. فماذا أقرأ؟ أقرأ الجواب عن كل هذه الأسئلة، أقرأ قصة رحلتي، أقرأ قصة المراحل التي تدرجت منها بدءا من أول الخليقة إلى النهاية التي سأنتهي إليها. وكتاب الله سبحانه وتعالى فياض بخطاب شفوق لطيف مؤنس، يخرجك من وحشتك ويضعك في جنة من الأنس بهذا الكلام. والأضعكم أمام نماذج، انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى وهو يحدثني عن الإنسان كيف خلق وكيف يتدرج وما هي نهايته وما هو مصيره. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالق. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذا جواب الله سبحانه وتعالى عن أسئلتي. الآن إجمالا، عرفت قصة وجودي في هذا الكون، وعرفت كيف ابتدأ وجودي وإلى ما سينتهي، وعرفت أن الموت ليس نهاية وأن لي عودا إلى الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى هذا المشهد الآخر، أيضا خطاب مؤنس من الله عز وجل لي، وهو يخرج هذا القلق وأسبابه من بين جوانحي، يقول لي: يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فأما من أوتي كتابه بيمينه، أي فأما من أحسن في حياته وسلوكه في هذه الدنيا، هذه معناها، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. إذن أنا عرفت أن هنالك موجدا أوجدني، وأن هنالك قصة لرحلتي هذه. ثم يقول لي: هل تحب أن أزيدك علما وأزيدك تفصيلا؟ يقول لي: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ثم يتابع بيان قصة رحلة هذا الإنسان والوظيفة التي علقها في عنقه وأناطها بكيانه. ثم يقول مجتثا لبقايا الشك أو الريبة التي قد تطوف بذهن الإنسان، يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نعم. ويقول في مكان آخر: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الخلاصة أن بيان الله سبحانه وتعالى يقص علينا قصة خلق الله الإنسان من فجر وجوده إلى النهاية التي هو على موعد مع الله سبحانه وتعالى فيها. ثم يوضح له المنهج التفصيلي، يبين له الواجبات التي ينبغي أن يمارسها في حق نفسه، والتي ينبغي أن يمارسها في حق ربه، والتي ينبغي أن يمارسها في حق مجتمعه وفي حق أقرانه، ويبين أن الإنسان يعيش في هذه الحياة للعمل والجهد وبذل والكفاح، أما الأجر فليس اليوم، الأجر غدا. ويؤكد هذا فيقول: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويضرب الله عز وجل أمثلة لهذه الحياة التي نعيشها، أمثلة كثيرة، كثيرا ما يمثل الله عز وجل هذه الحياة بنبات اخضر به وجه الأرض، فازدهت هذه الخضرة في الأعين وطربت لها المشاعر. إن هي إلا ساعات وإذا بهذه الخضرة الزاهية وبهذا العبق الذي ينتشر من هذه الخضرة وما يعلو وجهها من أزاهير وورود ونحو ذلك، ما هي إلا ساعات حتى تذبل هذه الخضرة وحتى تذبل هذه الرياحين وتختفي هذه الروائح العبقة التي تنتشر منها، وإذا بالرياح جاءت لتسفي هذه الخضرة التي استحالت إلى أعشاب يابسة. الباري عز وجل يضرب لنا مثل الحياة الدنيا بهذه الخضرة حتى نستفيد من جمالها طالما كانت مقبلة، وحتى لا نأسى ولا نتألم من زوالها عندما يأتي وقت غروبها. هذا هو العلاج الذي يصفه الله سبحانه وتعالى للنوع الأول من العوامل التي تحدثنا عنها، الإنسان الذي زجته جهالته في هذه الجهالة ومن ثم في الكآبة ومن ثم في الاضطراب النفسي، سيجد في تعامله مع هذا الدواء الذي وصفه لنا الله عز وجل ما ينجيه من هذه الكآبة. وآية هذا الذي أقوله لكم أيها الإخوة أن نعود مرة أخرى إلى حديثنا عن الشيوخ الذين تفيض بهم المجتمعات الغربية، أي الناس الذين يعيشون أواخر عمرهم هناك، ستجدون أن وجوههم طافحة بما يفيض في مشاعرهم من الكآبة السبب الذي ذكرته لكم. لكن انظروا إلى هؤلاء الذين يعيشون في المرحلة ذاتها لكن في مجتمعاتنا الإسلامية، انظروا إلى إنسان تجاوز مرحلة الشباب ثم تجاوز مرحلة الكهولة وهو مؤمن بالخالق سبحانه وتعالى، عرف أن لهذا الكون قيوما، وهو مؤمن بالوظيفة التي خلق من أجلها، ومؤمن بالمصير الذي ينتظره، ويتعامل مع الله سبحانه وتعالى جهد استطاعته في أداء هذه التكاليف. تصوروا وقد أدبرت عنه مرحلة الشباب ثم الكهولة وهو الآن في الشيخوخة أو في مدارج الشيخوخة، وعما قريب سيأتيه ملك الموت ليؤذنه بالرحيل. ستجدون أنه مشرق الأسارير، وستجدون أن راحة نفسه تطفح على معالم وجهه، ولسوف تجدون أنه لا يبالي بحياته إن امتدت أو قصرت وتناهت، تماما كذلك الذي يركب مركبة يعلم لماذا يركبها ويعلم إلى أي نهاية تسير وما هي المحطة الأخيرة التي تنتظره وماذا سيصنع بعد أن ينزل من هذه المركبة. تماما لا تجد أي مظهر من مظاهر هذا القلق يساوره بشكل من الأشكال أيها الإخوة إطلاقا. آية هذا الذي أقوله لكم أن عادية الانتحار أو ظاهرة الانتحار تجتاح الغرب بشكل رهيب، ولا يكاد الإنسان يصدق الإحصاءات التي تذكر عمن ينتحرون في نهاية كل عام، عن مجموع الذين ينتحرون في كل عام. والغريب وليس غريبا لكن عندهم هذا شيء غريب، أن هذا الانتحار يتراءى في صفوف الكهول والعجز من الشيوخ أكثر مما يتراءى في صفوف الشباب، ثم إنه يتراءى في صفوف النساء والفتيات أكثر مما يتراءى في صفوف الرجال. وكثيرون هم الغربيون الذين يدرسون هذه الظاهرة ويحاولون أن يتبينوا أسبابها ونتائجها، ويحاولون أن يجدوا في هذه الدراسة غذاء للأطباء النفسيين وعملا وأداة مادة تجريبية يحاولون أن يتعاملوا مع مرضاهم على أساسها. لكن في الواقع أنهم يدورون في حلقة مفرغة كما اعترف بذلك كثير منهم أخيرا. لماذا يدورون في حلقة مفرغة؟ هؤلاء الباحثون الغربيون الذين يتساءلون عن سر هذه الظاهرة أكثر الذين يعيشون في المراحل الأخيرة من حياتهم تجتاحهم أمراض الكآبة، لأنهم يعلمون أنهم نفضوا أيديهم من الدنيا، يشترون أحلامهم السابقة، يشترون أيام شبابهم، وربما جلس القرين من هؤلاء الشيوخ إلى قرينته فحاول كل منهم أن يستأنس بالآخر، وحاول كل منهم أن يعيد ذكر الشباب إلى فكر الثاني، أن هذا شيء رأيته ولكن دون جدوى. والأطباء يحاولون أن يعالجوا ولكن دون جدوى، وعلماء النفس يحاولون أن يدركوا الخلفيات ولكن دون جدوى. هل تعلمون لماذا؟ لأن المجتمع الغربي لا يجد علاجا لمشكلة إلا في دنيا المادة، لا يجد سبيلا لمعالجة مرض أيا كان إلا في دنيا المادة، لأنهم فتحوا أعينهم على المادة وحدها وأغلقوها على المادة وحدها، ولا يؤمنون إلا بالمادة وحدها، يتصورون أن هذه الكآبة لها سبب مادي، وبناء على ذلك يبحثون في جسم الإنسان كمادة، يبحثون في كل كياناته وآثاره وسابق عاده كمادة فقط، يبحثون في دنيا المادة عن سبب هذه الكآبة فلا يجدون، وربما تخيلوا أسبابا غير حقيقية. الآن كثيرون هم الأطباء النفسانيون يصفون لمرضاهم علاجات لكنها عبارة عن أدوية عصبية، أدوية تعالج جزءا من مادة من حياة الإنسان، تعالج أعصابه والأعصاب جزء من المادة، تعالج الدماغ والدماغ جزء من المادة. هذا المرض ليس منبعه الأعصاب، هذا المرض ليس منبعه الدماغ، هذا المرض ينعكس على الدماغ، ينعكس على الأعصاب، لكن هذا المرض سببه شيء معنوي، سببه أن هذا الإنسان يريد أن يعرف، أن يعلم لماذا زجد به إلى هذه الحياة، ما هي العاقبة التي تنتظره، ما الخبر، ما القصة. نعم، عاش ردحا من الزمن، ثم إنه أكل وشرب وتلهى ورقص وتزوج وتقلب في ما يشاء من أسباب اللهو المتنوعة المختلفة، والآن نفض يده من ذلك كله. طيب لماذا؟ ما الخبر؟ ما الفلسفة التي تكمن وراء هذا كله؟ هذا أمر ليس ماديا، هذا أمر علاجه عند الله، عند من خلق هذا الكون وخلق هذا الإنسان، علاجه أن يصغي إلى الخالق بعد أن يؤمن به، فيصغي إلى الله عز وجل وهو يحدثه كيف خلقه، بخلقه لأبيه الأول الأول، وكيف جعل من الإنسان خليفة عن الله فوق هذه الأرض، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. دواؤه أن يعلم الوظيفة التي خلق من أجلها، دواؤه أن يعلم ويطمئن أن الموت ليس عدما، وأنه بعد الموت سيحيا حياة ثانية، وأن كتابا سينشر أمامه، وأن حسابا سيوضع بين يديه. هذا هو الدواء. هذا الموضوع سنتابعه إن شاء الله في الحلقات الآتية، وهي حلقات ستطول بنا ولكنها ستفيد فائدة جلة فيما أتصور، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.